الشرقية ليست مجعولة من قبل الشارع حتى يجري فيه استصحاب كشرطة حكومية في الشبه الحكومية. جعل ماكو شكلي. جعل يعني جعل الحرمة على تقدير على العنب المغلي، هذا ماكو ما عندنا شك فيه. جعل الآن ثابت الآن هم جعل الشارع جعل هذا الشيء يعني ما نسخ الحكم. المجعول ليش ما نقدر نستصحبه؟ ليش فعلية المجعول
تحقق غليان؟
لأنه ماكو حالة تحقق غليان، المفروض أنه سابقا ما عدنا غليان، فما نقدر نستصحب شنو المجعول أيضا. واضح؟ فلا نقدر نستصحب الجاعل لأنه الجاعل ما بيشك، ولا المجعول لأنه لا يقين بحدوثه، بل كما قلنا أكو يقين بعدم حدوثه، لأن المجعول يعني فعلية الحكم مرهونة بتحقق الغليان خارجا بلا أشكال. واضح صار؟ فإذا في الحالة الأولى إشكال المحقق النائيني وارد وما يمكن دفعه، وأما في الحالة الثانية، في الحالة الثانية يمكن أن يجري استصحاب في القضية الشرطية. ليش؟ لأن القضية الشرطية بنفسها في الحالة الثانية مجعولة من قبل الشارع. الشارع ماذا جعل في القضية الثانية؟ جعل قضية شرطية موضوعها هو ذات العنب. واضح؟ يعني الشارع شلون يفترض يجعل حكم على موضوع إذا قال الخمر حرام؟ فش نقول أن الحرمة لموضوعها الخمر مجعولة من قبل الشارع. هنا جعل قضية شرطية موضوعها شنو؟ العنب. العنب حرمة إذا غلا، فإن قضية شرطية مجعولة من قبل الشارع، وإذا كانت مجعولة يمكن استصحابها. يعني شلون نستصحبه؟ نلتفت إلى العنب، نقول هذا سابقا كان موضوعا للقضية الشرطية المجعولة من قبل الشارع، هل هو الآن موضوع أو لا؟ نستصحب بقاء كونه موضوع للقضية الشرطية المجعولة من قبل الشارع. واضح؟ الخمر كان موضوعا للحرمة سابقا، الآن نشوف أنه لا زال لونه، هل هو موضوع للحرمة أو لا؟ نستصحب بقاء كونه موضوع، هذا معنى استصحاب القضية الشرطية. العنب سابقا كان موضوعا للحرمة، يا حرمة موضوع علمه، موضوع مو للحرمة، ما نقول للحرمة، موضوع للقضية الشرطية، لأن القضية الشرطية ماكو فرق بينها وبين حرمة الخمر، كما أن الحرمة مجعولة من قبل الشارع، القضية الشرطية اللي موضوعها العنب أيضا مجعولة من قبل الشارع. فنقول أن العنب كان موضوعا للمجعول الشرعي سابقا، الآن إذا يبس هل هو موضوع كما كان أو لا؟ نستصحب كونه بقاء كونه موضوع للقضية الشرطية، فنقول الآن أيضا موضوع. يعني شنو موضوع؟ يعني الآن هذا لو غلا شنو؟ لحرم. واضح؟ فإذا غلا تثبت له الحرمة تطبيقا لتلك القضية الشرطية باعتبار تحقق شرطها، والجزاء يكون فعلي عند تحققي عند فعلية الشرط. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول ودفعه. ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط. واضح هذا؟ أصلاً المجعول كأمر ذهني هو عبارة عن ماذا؟ عن الجعل، لأن الجعل منوط بماذا؟ بلحاظ الموضوع ولحاظ الشارع ولحاظ كل القيود. إلا أن المجعول حينئذ بناء على أنه أمر ذهني لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، يعني باللحاظ بما هو أمر ذهني، إذ لا شك في البقاء، يعني الجعل ما بشك في بقاء، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفته سابقا. واضح هذا؟ وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة الموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج. لكن الخارج الأعم من الخارج العيني والخارج الافتراضي، يعني هذا المقصود به. فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فإن المجتهد في النقض المذكور يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرع، على افتراض تحقق تماما فالمجعول بالنسبة إليه يكون فعلي. وإن هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع كما في محل كلامنا. وبعبارة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول في مورد الناقض، كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه، كفاية ذلك في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر. واضح العبارة؟ في مورد الناقض أكو عندنا افتراض موضوع، واضح، لكن المجعول يكون ثابت ثبوتا حقيقيا بحسب الفرض، لأن ثبوت المجعول بحسب الفرض لا يتوقف على ثبوت الموضوع خارجا، وإنما يكفي فيه افتراض الموضوع. ففي مورد الناقض المجعول ثابت ثبوت حقيقي لكن موضوع شنو؟ مفترض الوجود. بينما في محل كلامنا احنا شنو نقول؟ موضوع ما هو مفترض الوجود بتمام أجزاء، وإنما بعض أجزاء مفترض الوجود في محل كلامنا. فإذا المجعول يكون ثبوت شنو؟ تقديري، مو ثبوت حقيقي. بينما في مورد النقض المجعول كان ثابت، لأن موضوع مفترض الوجود بتمام أجزاء. بينما في محل كلامنا نقول أن نفس المجعول مقدر الوجود. ليش؟ لأن المجعول ما يكون فعلي، لأن موضوع لا موجود في الخارج ولا مفترض الوجود، فإذن هو يكون مقدر، يعني على تقدير تمامية أجزاء موضوعه يكون ثابتا. هذا شيء آخر غير ذلك. وبعبارة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول في مورد الناقض، مجعول ثابت بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر. عدم تواجد الموضوع لا خارجا ولا تقديرا يعني أن المجعول ليس فعليا، فيكون المجعول تقديريا. والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجاعل تارة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الأولى بأن قيل العنب المغلي حرام، وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية، وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى بأن قيل العنب إذا غلا حرام، فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، فالحرمة المنوطة بالغليان موضوعها العنب، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، لأنها أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول. وأما الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا، ويشك في استمرار ذلك بقاء بعد الجفاف فيستصحب كل موضوع للقضية الشرطية. فاضل. فإذن لابد نلاحظ الأدلة ونرى كيفية ارتباط الحكم بالخصوصيتين. صلى الله عليه وسلم. الكلام في استصحاب التعليق استصحاب الحق المعلق. ان هذا الاستصحاب واجه اعتراضات تقدم الكلام في الاعتراض الاول مع جوابه. ان الاستصحاب لا يجري وإن توفر كل من اثنين الاستصحاب من اليقين السابق والشك الآخر، بمعنى أننا نتنزل عن الإشكال الأول ونفترض أن الاستصحاب في القضية الشرعية محرز لكلا الركنين، لكن مع ذلك يقال بأن الاستصحاب لا يجري. لأن الاستصحاب في القضية الشرعية لا يثبت إلا الحكم المشروط، ولا يستطيع أن يثبت الحكم الفعلي. ومن الواضح أن الحكم المشروط ليس قابلا للتنجيز، وإنما القابل للتنجيز والدخول في عهدة المكلف هو الحكم الفعلي للمشروع. فما يثبته الاستصحاب التعليقي غير قابل للتنجيز وهو الحكم المشروع، وما يكون قابلا للتنجيز وهو الحكم الفعلي لا يثبته الاستصحاب. فلنا دعويان في المقام. المعترض يقول الدعوة الأولى أن استصحاب الحكم المعلق استصحاب القضية الشرعية لا يثبت الحكم الفعلي، وإنما يثبت الحكم المشروط. هذه الدعوة واضحة، لأن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان لا تثبت الحرمة الفعلية، وإنما تثبت الحرمة على تقدير الغليان. الحكم المعلق الحكم المشروع المتيقن سابقا استصحابه يثبت حكما مشروطا مثله، ولا يثبت حرمة فعلية. هاي الدعوة. الدعوة الثانية أن الحكم المشروط غير قابل للتنجيز، وإنما القابل للتنجيز هو الحكم الفعلي. هذه الدعوة أيضا واضحة، لأن التنجيز لا يدور مدار الحكم المشروط، وإنما يدور مدار الحكم الفعلي. والاستصحاب لا يثبت حكما فعليا، وإنما يثبت حكما مشروطا. قد يقال في المقام بأننا في المقام نستطيع أن نثبت فعلية الحكم المشروط والمجعول عند تحقق الشرط، بواسطة استصحاب الحكم المشروط نثبت الحكم الفعلي بعد افتراض تحقق الشرط. توضيح هذا الأخير، نقول صحيح أن المستصحب في المقام هو الحكم المشروع، وهو الحرمة المشروطة بالغليان. إذا كان المستصحب هو هذا الحرمة المشروطة بالغليان، حينئذ عند تحقق الغليان الحرمة تصبح فعلية، فإذن يكون الحكم فعليا. واضح. فالاستصحاب يتعلق بنفس الحكم المشروط، فنستصحب الحكم المشروط بما هو مشروط. فهذا الحكم المشروط يثبت لنا أن هناك حرمة على تقدير الغليان، فإذا تحقق الشرط قهران الحكم يكون ماذا؟ يكون فعليا، وبهذا نثبت حكما فعليا في المقام لا مشروطا. الجواب عن هذا هو أن نقول أن فعلية الحكم المجهول ترتبها على استصحاب الحكم المشروط بضميمة وجود الشرط ترتب عقلي مشرعي، والاستصحاب لا يستطيع أن يثبت لوازمة عقلية لأنه يكون أصلا مثبتا. المستصحب في المقام هو الحكم المشروط، واضح. ترتب فعلية الحكم المجعول على هذا المستصحب بضميمة تحقق الشرط هذا ترتب عقلي، يعني نقول اللازم العقلي لثبوت المستصحب في الحال الشك وهو الحكم المشروط مع تحقق الشرط، لازم العقلي لذلك هو أن الحكم يصبح فعليا، لأن كل حكم معلق على شيء عند تحقق شرطه لابد أن يكون الحكم فعليا، وإلا يكون خلف فرض أن هذا شرط لذلك الحكم، خلف فرض التعليق، خلف فرض القضية الشرطية. فترتب هذا ترتب عقلي لا شرعي، والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية. واضح صار الاعتراض؟ فإن الاعتراض يقول بأن الاستصحاب في المقام لا يجري لأن الاستصحاب في القضية الشرطية لا يثبت إلا حكما مشروطا، والحكم المشروط غير قابل للتنجيز، وإنما القابل للتنجيز هو الحكم الفعلي، فما يثبته الاستصحاب ليس قابلا للتنجيز، وما يكون قابلا للتنجيز لا يثبته الاستصحاب وهو الحكم الفعلي. هذا الاعتراض الثاني. جواب هذا الاعتراض من جهتين: الجهة الأولى بأنه نحن نلتزم بأنه يكفي في التنجيز وصول الصغرى والكبرى كما تقدم الإشارة إلى ذلك سابقا، الجعل إذا وصل إلى المكلف وتحقق الموضوع هذا يكفي في تنجيز الحكم. وفي المقام نقول أن هذا المكلف وصل إليه الجعل لأنه يعلم بوجود باعتبار الاستصحاب يعلم بوجود حكم مشروط، فإذا تحقق الشرط حينئذ يكون الحكم ماذا؟ منجزا. قد يستشكل في ثبوت كون الحكم فعليا، لا نحن لا نريد أن نثبت كون الحكم فعلي، وإنما نريد أن نثبت أن الاستصحاب يجري لأن مفاده قابل للتنجيز، وفي المقام مفاد الاستصحاب قابل للتنجيز. لماذا؟ لأن الاستصحاب يثبت وصول الكبرى إلى المكلف وهو الحرم على تقدير الغليان، والصغرى أيضا محرزة بالوجدان لأن الغليان أحرزه المكلف، واضح؟ فيكون تكون الحرم قابل حينئذ للتنجيز. كل حكم بوصول كبرى وإحراز صورة وجدانا يكون منجزا، وهذا الحكم من هذا القبيل لأن الصورة ثابتة بالاستصحاب الكبرى والصورة محرزة بالوجدان لأن الغليان محرز بالوجدان، فإذا أحرز الكبرى وأحرز الصورة تكون الحكم قابل للتنجيز. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نقول بأننا في المقام بناء على مسلك جعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب، يعني مسلك صاحب الكفاية في باب الاستصحاب، بناء على هذا المسلك أصلا هذا الاعتراض ما يرد، لأنه بناء على هذا المسلك إثبات فعلية المجعول لا يكون من اللوازم العقلية للمستصحاب، حتى يقال أن الاستصحاب لا يجري بالحاضر، وإنما يكون من اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب. وقد قلنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب لا إشكال في ثبوتها، لأن الاستصحاب مفاد إمارة، مفاد دليل، والإمارة كما تثبت مداليلها المطابقية تثبت مداليلها الجزامية. توضيح هذا المطلب هو أننا في المقام إذا قلنا بأن بنينا على مسلك جعل الحكم المماثل، معناه أنه أي شيء هو المستصحب الشارع يجعل حكما مماثلا للمستصحب. واضح. في المقام إذا استصحبنا الحرمة المشروطة بالغليان الحكم المشروط، وهذا المستصحب، إذا تمت أركان الاستصحاب لي بحسب الفرض أنها تامة، يعني هذا الاعتراض مبني على التنزل عن الاعتراض الأول، فيثبت في ظرف الشك هذا الحكم المشروط. المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل. يعني شو جعل الحكم المماثل؟ يعني الشارع يجعل حكما ببقاء ما كان ظاهرا، يجعل حكما مماثلا ظاهريا. شلون حينما يقوم خبر الواحد على وجوب الإقامة الشارع ايش يجعل؟ يجعل وجوب الإقامة، يعني يجعل حكم مماثل لمؤدى الإمارة، هنا يجعل حكم مماثل لمؤدى الاستصحاب. واضح. فالشارع يجعل حكما ظاهريا مماثلا لمؤدى الاستصحاب. فإذا جعل حكم مماثل لمؤدى الاستصحاب ظاهريا، يعني الشارع يقول للمكلف في ظرف الشك أنا أحكم عليك بالحرمة المنوطة بالغليان. واضح هذا؟ فإذا حكم الشارع على المكلف بالحرمة المنوطة بالغليان، حينئذ عند تحقق الغليان يكون الحكم فعليا ومنجزا، وتنجيزه ليس أثرا من آثار المستصحب، وإنما هو أثر من آثار نفس الحكم الاستصحاب المستفاد من دليل الاستصحاب، من آثار نفس الحكم الظاهر المماثل لمؤدى الاستصحاب، أثر حكم شرعي ظاهري ثابت في ضرب الشك. شنو أثره؟ أثره هو أنه يصبح فعليا ومنجزا إذا تحقق شرطه. هذا أثر لنفس الحكم الاستصحابي مو للمستصحب حتى تقول أنه من اللوازم العقلية. فكم فرق بين أن نقول أن فعلية المجعول مترتبة على المستصحب، نقول فعلية المجعول على المستصحب ترتبها ترتب عقلي، لكن فعلية المجعول ترتبها على الحكم الاستصحابي بالبقاء ظاهرا بناء على مسلك الحكم المماثل، هذا لا يكون الأصل بلحاظه أصلا مثبتا. صحيح ترتبه ترتب عقلي، لكن هو مترتب على نفس الاستصحاب لا على المستصحاب، واللوازم العقلية للاستصحاب تكون حجة باعتبار أن الاستصحاب مفاد إمارة ومفاد دليل اجتهادي. نقرأ المقدار. الاعتراض الثاني: إن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية، يعني تنزلنا عن الاعتراض الأول، فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط، أي الاستصحاب في القضية الشرطية اللي هي مع الكلام لا تثبت إلا الحكم المشروط، يعني تثبت للحرمة على تقدير الغليان المشروطة بالغليان، وهو أي الحكم المشروط لا يقبل التنجز. وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي. واضح. فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم. والمفروض في المقام أن المجعول ليس فعليا، وإنما المجعول ماذا؟ مشروطا. زين. وإثبات هذا إشارة إلى الجواب اللي قلنا، وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذر. يعني هذا يقول أنت غير تستصحب الحكم المشروط، فالحكم المشروط يقول لك أكو حرمة على تقدير الغليان، فإذا أحرزت الغليان الحرمة تكون فعلية، الحرمة تكون شنو؟ فعلية. وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط وهو الغليان، إثباته باستصحاب الحكم المشروط متعذر. ليش؟ لأنه الأصل يكون بلحاظة أصل مثبت، لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط ترتبها على ثبوت الحكم المشروط ترتب شنو؟ عقلي. اللازم العقلي لثبوت الحكم المشروط مع تحقق الشرط هو شنو؟ فعلية الحكم المجعول. لكنها ترتب مو شرعي، عقلي. فهذا اللازم العقلي على من مترتب؟ على نفس المستصحب. شنو هو المستصحب؟ الحكم المشروط. لاحظتوا؟ المستصحب هو الحكم المشروط، اللازم العقلي للحكم المشروط هو فعلية المجعول عند تحقق الشرط، فيكون أصل مثبت. واضح؟ الجواب الثاني شان يقول السيد بي؟ شان يقول أنه بناء على مسلك الحكم المماثل من لاحظ المستصحب الحكم المشروط كمستصحب، لا نلاحظ ما جعله الشارع ظاهريا وهو شنو؟ أيضا حكم مشروط. واضح؟ بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، الشارع ماذا يجعل؟ حكم مماثل للمستصحب، يعني يجعل حكم مشروط مماثل للمستصحب. نلاحظ هذا المجعول للشارع ظاهريا، وهذا من لوازم شنو؟ التنجيز وفعلية المجعول عند تحقق الشرط. وهذا الحكم المجعول ظاهريا هو معنى الاستصحاب، الاستصحاب هو هذا معنى بناء على فهم من الدليل، فيكون لازم عقلي علما لذات الاستصحاب لا للمستصحاب، لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلي وليس شرعيا. واضح هذا صار؟ ونلاحظ على ذلك أولا أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب امتثال. والمفروض في المقام أن الكبرى واصلة بالاستصحاب والصغرى محرزة وهو الشرط بالوجدان، فوصلت كل من الصغرى والكبرى، فيكفي هذا في مقام حكم العقل بوجوب الامتثال. ثانيا، إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل، إذا بنينا على ذلك كان مفاده، يعني مفاد دليل الاستصحاب في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري مماثل المن للمستصحب. يقول وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحاب المذكور، لنفس المجعول الشرع الظاهري اللي هو الاستصحاب، اللي هو مفاد الدليل خبر زرارة، لا للمستصحب، ليس لازما عقليا للمستصحب، لأن من لاحظ المستصحب احنا، وإنما نلاحظ ما جعله الشارع ظاهريا. وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية بنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكال. صار واضح؟ الاعتراض الثالث، اعتراض الثالث هذا من أهم الاعتراضات باعتباره وقع محل الكلام بين الأعلام، وكل واحد يصدى إلى جوابه. الاعتراض الثالث يقول أن الحكم المعلق لا يجري لا باعتبار عدم تمامية الأركان كما في الاعتراض الأول، ولا باعتبار أنه لا يثبت شيئا قابلا للتنجيز كما في الاعتراض الثاني، وإنما باعتبار معارضته باستصحاب فعلي لا معلق، تنجيزي لا معلق، في مورده دائما. أصلا أصحاب التعليق مبتلى بالمعارض التنجيزي دائما وفي جميع الموارد، ومع التعارض يتساقطان فلا يجلس أصحاب التعليق. كل استصحاب تعليق في مثال يبتلي بمعارض وهو استصحاب تنجيزي لا تعليقي، فإذا تعارض تساقط فبالنتيجة نصل إلى أن الاستصحاب التعليقي لا يجري. واضح؟ المثال السابق اللي مثلنا به الاستصحاب التعليقي هو شنو؟ قضية الحرمة المشروطة بالغليان. بأن نفترض كان عندنا في السابق عصير عنبي، عنب، وهذا العنب لم يغلي بعد، فكانت كان حكمه هو الحرمة المعلقة عليه من؟ على الغليان. واضح؟ بعد ذلك صار عندنا، صار العنب جاف، صار زبيب. الآن نشك أن هذا الزبيب إذا غلا يحرم أو لا. استصحاب التعليق يقول نستصحب الحرمة المعلقة على الغليان الموجودة سابقا، هاي نستصحبها. نستصحب القضية الشرطية أن هذا لو غلا كان، لو غلا حرم الآن كما كان، أيضا لو غلا حرم، وبذلك نثبت الحرمة على تقدير الغليان. واضح؟ وهذا بحسب النتيجة معناه إلغاء خصوصية الرطوبة الموجودة في العنب، إلغاء خصوصيتها. صاحب هذا الاعتراض يقول أن هذا الاستصحاب التعليقي الذي يثبت الحرمة بعد الجفاف وبعد صيرورة العنب الزبيب معارض باستصحاب الحلية المتيقن سابقا قبل الغليان. هذا العنب كما نتيقن بأنه لو غلا سابقا لحرام، كذلك عندنا يقين بأنه كان حلال قبل الغليان، قطعا كان حلالا. فإذا كان حلالا قطعا فكما نقدر نستصحب الحرمة على تقدير الغليان وهو معنى اصحاب التعليقي، نقدر نستصحب الحلية المتيقنة سابقا، الحلية الفعلية المتيقنة سابقا. فالاستصحاب التعليقي يعارض باستصحاب تنجيزي فيتعارضان يتساقطان. واضح؟ هذا عدنا فعلا زبيب، فعلا زبيب، نشك أنه إذا غليناه يحرم أو لا. استصحاب التعليقي يقول يحرم، ليش؟ لأنه استصحب الحرمة على تقدير الغليان متيقن سابقا. وتقول هذا كان لو غلا لحرم والآن كما كان. واضح؟ خب المعترض يقول هذا كان حلالا سابقا قبل الغليان، حلية فعلية مو معلقة. الآن أشك أنه حلال أو لا، استصحب الحلية الفعلية الموجودة سابقا. واضح؟ فدائما الحكم الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب تنجيزي في مورده، فإذا كان معارض يتساقط الاستصحابان ولا يجري استصحاب حكما تعليقي. إن هذا الاعتراض قلنا أخذ الحيز من كلمات المحققين، وكان عدة أجوبة تفترض عليا من جملتها جواب صاحب الكفاية. جواب صاحب الكفاية يقول بأنه في المقام في الحقيقة ماكو منافات بين كل من الاستصحابين، ماكو منافات بين، فلا تعارض أصلا. هذا التعارض المتوهم في الاعتراض ما إلى مورد أصلا، أصلا معارضة ماكو بين الاستصحابين. ليش؟ لأن يقول استصحاب التعليقي يثبت حرمة معلقة على الغليان، وشي أصحاب التعليق يثبت حرمة لكن حرمة معلقة على الغليان، واستصحاب الحكم التنجيزي يثبت حلية مغيات بالغليان، والحلية المغيات بالغليان لا تنافي الحرمة المعلقة على الغليان. استصحاب التعليقي يقول يثبت حرمة على تقدير الغليان، يقول هذا حرام إذا غلا، إذا غلا حرم، فحرمة على تقدير الغليان، أما قبل الغليان ما يثبت حرمة. الحلية اللي نثبتها يا حلية، حلية متيقنة قبل الغليان، فذا الحلية اللي نثبتها حلية مغيات بالغليان، يعني حلية تجي تستمر إلى أن يتحقق الغليان ترتفع، في هاي الفترة أكو حرمة؟ لا، لأن الحرمة معلقة على الغليان. واضح؟ فالحلية مغيات بالغليان، فعند تحقق الغليان ترتفع، وحينئذ تثبت الحرمة المعلقة على الغليان، ولا منافاة بين حلية مغيات بشيء وحرمة معلقة على ذلك الشيء. فتعارض أصلاً، التعارض من مجرد توهم ليس له واقع وليس له حقيقة. واضح المطلب ولا لا؟ واضح. نقرأ أعتقد يصير واضح أكثر. الاعتراض الثالث أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب ويتعارض الاستصحاب. اكو شك عندنا في انه عندنا حلية قبل الغليان؟ قطعا هذا كان حلالا سابقا قبل. وقد يجاب على ذلك بجوابين، احدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بيش بالغليان، العنب حلال إذا لم يغلي، وإلا إذا غلى العنب لا أشكال في أنه حرام قبل أن يصير زبيب، فإذا الحلية ثابتة سابقا، الحلية مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات، ولا تنافي بين حلية مغيات وحرمة معلقة على تلك الغاية، فالحلية تثبت قبل الغليان، وإذا تحقق الغليان تثبت الحرمة المعلقة على الغليان. كافى المحذر صلى الله عليه وسلم. أن الاعتراض الثالث عن الاستصحاب التعليقي كان يقول بأن الاستصحاب التعليقي دائما معارض لاستصحاب تنجيزي يجري في مورده، ومع التعارض يتساقطان فلا يجري الاستصحاب التعليقي. وقلنا بأنه وجه جريان الاستصحاب التنجيزي المعارض للاستصحاب التعليقي، المعارض للاستصحاب التعليقي وأن الشيء كان معلوم الحلية سابقا. محل كلامنا نكرر البحث مرة أخرى حتى يصير واضح، لأن المطلوب شوية دقيقة. محل كلامنا هو الخمر، العنب الذي العنب قبل الغليان هذا متيقن الحلية سابقا، الآن جف، محل كلامنا هذا الزبيب إذا غلا يحرم أو لا؟ استصحاب التعليق يقول إذا غلا حرم، استصحاب التعليقي نقول ان هذا الاستصحاب التعليقي الاستصحاب معارض، وهو استصحاب الحلية الثابتة سابقا، لان هذا حينما كان عنبا كان حلالا، الحلية قبل الغليان متيقنة، فنستصحب هذه الحلية الى ما بعد الغليان، فاذا استصحاب يثبت الحرمة بعد الغليان واستصحاب يثبت الحلية بعد الغليان يتعارضان يتساقطان. هذا اصل الاعتراض. قلنا ان هذا الاعتراض اجاب عنه صاحب الكفاية بأن لا وجه لتوهم معارضة بين الاستصحابين، ماكو معارضة بينهم. ما ليش؟ يقول لأن الحرمة المتيقنة سابقا اللي يجري بلحاظ الاستصحاب التعليقي حرمة معلقة على الغليان، يعني حرمة غير ثابتة قبل الغليان وإنما تثبت بعد الغليان، هذا معنى معلقة. الحلية المتيقنة سابقا حلية مغيات بماذا؟ مغيات بالغليان، لأن العنب حينما كان الزبيب عنبان كان حلال الأكل، لكن حليته مقيدة بماذا؟ مغيات بالغليان. هذا العنب حلال إذا لم يغلي، فإذا حلية مغيات بالغليان مع حرمة معلقة على الغليان لا تنافي بينهما، واضح؟ هذا العنب حرام إذا غلى وحلال إذا لم يغلي، ما في تنافي بينهما. فقبل الغليان لا توجد عندنا إلا الحلية، وبعد الغليان لا توجد عندنا إلا الحرمة. حلية بعد الغليان لا تثبت لأن الحلية مغيات بالغليان، فإذا تحقق الغليان ترتفع الحلية، المغيا يرتفع بتحقق غايته، إذن لا تنافي بينهما. واضح هذا؟ إلى هنا انتهى البحث. السيد يقول بأنه جواب صاحب الكفاية مو تام، لأن صاحب الكفاية ناظر إلى الحلية قبل الجفاف، بينما الاستصحاب التنجيزي لا ينظر إلى الحلية قبل الجفاف وإنما ينظر إلى الحلية بعد الجفاف وقبل الغليان. فإذن في المقام توجد عندنا حليتان متيقنتان، الحلية قبل الجفاف حينما كان الشيء عنبان، ولنسميها حلية العنب. صاحب الكفاية تخيل أن الاستصحاب التنجيزي ناظر لتلك الحلية، وإذا كان ناظر لتلك الحلية صحيح كلامه يصير، وهو أن الحلية قبل الغليان مغيات بيش؟ بالغليان، قطعا مغيات بالغليان، لأنه لا شك في أن العنب حليته حلية مغيات بماذا؟ بالغليان. إذا تحقق الغليان مع الضم العنب إليه تتحقق الحرمة، فالعنب قبل أن يصبح جاف قبل أن يصبح زبيب لا إشكال أن حليته حلية مغيات بالغليان وهي لا تنافي الحرمة المعلقة على الغليان. لكن استصحاب الحكم التنجيزي لا ينظر إلى الحلية قبل الغليان وإنما ينظر إلى حلية ثانية متيقنة وهي حلية هذا الزبيب قبل غليانه قطعاً. قطعاً هذا الزبيب بعد أن جف وأصبح زبيباً قطعاً هذا حلال، قطعاً هذا حلال قبل الغليان، بل حينما يغلي الزبيب نشك أنه حلال أو حرام، واضح؟ أما قبل غليان الزبيب قطعاً هذا الزبيب ماذا؟ حلال. زين، هاي الحلية الثانية مقطوعة ومتيقنة. نجي إلى كلام صاحب الكفاية نشوف أن هاي الحلية هل هي مشروع مغيات بالغليان؟ هاي الحلية من ندري أنها مغيات؟ يمكن أن تكون مغيات بالغليان فيكون حالها حال العنب، ويمكن أن يكون الرطوبة معتبرة وخصوصية معتبرة في نفس الحرمة كما قلنا سابقا. فإذا كانت معتبرة فإذا الزبيب إذا غلا يبقى على حليته لا يحرم، فإذا حليته ليست مغيات بالغليان بحيث إذا تحقق الغليان ترتفع الحلية كما هو الحال في العنب. في العنب حلية العنب حلية مغيات بالغليان، إذا تحقق الغليان قطعا ترتفع الحلية. أما الزبيب ما عندنا يقين بأنها مغيات بالغليان حليته، وإنما عندنا شك. الشك من يجي؟ يجي من أصل المطلب، أن حرمة العنب إذا غلا مشروطة بأن يكون عنب الرطوبة الدخيلة في الحرمة أو لا، مو دخيلة في الحرمة، واضح؟ إذا كانت الرطوبة دخيلة في الحرمة فالزبيب إذا غلا شنو لا يحرم اللي تتبقى ولا تكون مغيات بالغليان. إذا كانت الرطوبة مو دخيلة فالزبيب إذا غلا يحرم فحليته تكون مغيات بيش بالغليان صار حالة حال العنب. فنا عندنا شك ما عندنا يقين بأن الحلية الثابتة للعنب بعد الجفاف وقبل الغليان حلية مغيات بالغليان. فإذا ما عندنا يقين حينئذ ما يتم كلام صاحب الكفاية من أنه لا تعارض بين الاستصحابين، لأن الاستصحاب التعليقي عبارة عن استصحاب حرمة معلقة على الغليان، والاستصحاب التنجيزي عبارة عن استصحاب حلية مغيات بالغليان. احنا مناقشنا في هذا، من يقول أن الحلية مغيات بالغليان؟ لو كان المنظور للاستصحاب هو الحلية الثابتة قبل الجفاف صحيح مغيات بالغليان ولا تناقض الاستصحاب التعليقي، لكن منظور المستصحب هو الحلية الثابتة قبل الجفاف، أقول بعد الجفاف وقبل الغليان، وهي حلية لا يعلم أنها مغيات بالغليان حتى يقال بأنها لا تعارض الاستصحاب التعليقي. مطلب واضح لو لا؟
لا يمكن التعارض والتصادم.
بناء على هذا حينئذ تكون معارضة، واضح؟ بناء على هذا الكلام وهذا التحقيق تكون ماذا؟ تكون معارضة للاستصحاب التعليقي. عن الاستصحاب التعليقي كان يقول بأن الاستصحاب التعليقي دائما معارض لاستصحاب تنجيزي يجري في مورده، ومع التعارض يتساقطان فلا يجري الاستصحاب التعليقي. وقلنا بأنه وجه جريان الاستصحاب التنجيزي المعارض للاستصحاب التعليقي المعارض للاستصحاب التعليقي وأن الشيء كان معلوم الحلية سابقا. محل كلامنا نكرر بعد مرة أخرى حتى يصير واضح، لأن المفروض شوية دقيقة. محل كلامنا هو الخمر العنب الذي العنب قبل الغليان، هذا متيقن الحلية سابقا. الآن جف، محل كلامنا هذا الزبيب إذا غلا يحرم أو لا؟ استصحاب التعليق يقول إذا غلا حرم. استصحاب التعليقي نقول أن هذا الاستصحاب التعليقي الاستصحاب معارض وهو استصحاب الحلية الثابتة سابقا، لأن هذا حينما كان عنبا كان حلالا، الحلية قبل الغليان متيقنة، فنستصحب هذه الحلية إلى ما بعد الغليان. فإذا استصحاب يثبت الحرمة بعد الغليان واستصحاب يثبت الحلية بعد الغليان يتعارضان يتساقطان، هذا أصل الاعتراض. قلنا أن هذا الاعتراض أجاب عنه صاحب الكفاية بأن لا وجه لتوهم معارضة بين الاستصحابين، ماكو معارضة بينهما. ليش؟ يقول لأن الحرمة المتيقنة سابقا اللي يجري بلحاظ الاستصحاب التعليقي حرمة معلقة على الغليان، يعني حرمة غير ثابتة قبل الغليان وإنما تثبت بعد الغليان، هذا معنى معلقة. الحلية المتيقنة سابقا حلية مغيات بماذا؟ مغيات بالغليان، لأن العنب حينما كان الزبيب عنبان كان حلال الأكل، لكن حليته مقيدة بماذا؟ مغيات بالغليان. هذا العنب حلال إذا لم يغلي، فإذا حلية مغيات بالغليان مع حرمة معلقة على الغليان لا تنافي بينهما، واضح؟ هذا العنب حرام إذا غلى وحلال إذا لم يغلي، ما في تنافي بينهما. فقبل الغليان لا توجد عندنا إلا الحلية، وبعد الغليان لا توجد عندنا إلا الحرمة. حلية بعد الغليان لا تثبت لأن الحلية مغيات بالغليان، فإذا تحقق الغليان ترتفع الحلية، المغية يرتفع بتحقق غايته، إذن لا تنافي بينهما. واضح هذا؟ إلى هنا انتهى البحث. السيد يقول بأنه جواب صاحب الكفاية مو تام، لأن صاحب الكفاية ناظر إلى الحلية قبل الجفاف، بينما الاستصحاب التنجيزي لا ينظر إلى الحلية قبل الجفاف، وإنما ينظر إلى الحلية بعد الجفاف وقبل الغليان. فإذن في المقام توجد عندنا حليتان متيقنتان، الحلية قبل الجفاف حينما كان الشيء عنبان، ولنسميها حلية العنب. صاحب الكفاية تخيل أن الاستصحاب التنجيزي ناظر لتلك الحلية، وإذا كان ناظر لتلك الحلية صحيح كلامه يصير أن الحلية قبل الغليان مغيات بيش بالغليان، قطعا مغيات بالغليان، لأنه لا شك في أن العنب حليته حلية مغيات بماذا؟ بالغليان. إذا تحقق الغليان مع الضم العنب إليه تتحقق الحرمة، فالعنب قبل أن يصبح جاف، قبل أن يصبح زبيب، لا إشكال أن حليته حلية مغيات بالغليان، وهي لا تنافي الحرمة المعلقة على الغليان. لكن استصحاب الحكم التنجيزي لا ينظر إلى الحلية قبل الغليان، وإنما ينظر إلى حلية ثانية متيقنة، وهي حلية هذا الزبيب قبل غليانه قطعا. قطعا هذا الزبيب بعد أن جف وأصبح زبيبا، قطعا هذا حلال، قطعا هذا حلال قبل الغليان. بل حينما يغلي الزبيب نشك أنه حلال أو حرام، واضح؟ أما قبل غليان الزبيب قطعا هذا الزبيب ماذا؟ حلال. هاي الحلية الثانية مقطوعة ومتيقنة. نجي إلى كلام صاحب الكفاية، نشوف أن هاي الحلية هل هي مشروع مغيات بالغليان؟ هاي الحلية من ندري أنها مغيات؟ يمكن أن تكون مغيات بالغليان في كل حالها حال العنب، ويمكن أن يكون الرطوبة معتبرة وخصوصية معتبرة في نفس الحرمة كما قلنا سابقا. فإذا كانت معتبرة فإذا الزبيب إذا غلا يبقى على حليته لا يحرم، فإذا حليته ليست مغيات بالغليان بحيث إذا تحقق الغليان ترتفع الحلية كما هو الحال في العنب. في العنب حلية العنب حلية مغيات بالغليان، إذا تحقق الغليان قطعا ترتفع الحلية. أما الزبيب ما عندنا يقين بأنها مغيات بالغليان حليته، وإنما عندنا شك. الشك من يجي؟ يجي من أصل المطلب، أن حرمة العنب إذا غلا مشروطة بأن يكون عنب الرطوبة الدخيلة في الحرمة أو لا، مو دخيلة في الحرمة، واضح؟ إذا كانت الرطوبة دخيلة في الحرمة فالزبيب إذا غلا شنو؟ لا يحرم، حليته تبقى ولا تكون مغيات بالغليان. إذا كانت الرطوبة مو دخيلة فالزبيب إذا غلا يحرم، فحليته تكون مغيات بيش بالغليان، صار حالة حال العنب. فإذا عندنا شك، ما عندنا يقين بأن الحلية الثابتة للعنب بعد الجفاف وقبل الغليان حلية مغيات بالغليان. فإذا ما عندنا يقين حينئذ ما يتم كلام صاحب الكفاية من أنه لا تعارض بين الاستصحابين، لأن الاستصحاب التعليقي عبارة عن استصحاب حرمة معلقة على الغليان، والاستصحاب التنجيزي عبارة عن استصحاب حلية مغيات بالغليان. احنا مناقشنا في هذا، من يقول أن الحلية مغيات بالغليان؟ لو كان المنظور للاستصحاب هو الحلية الثابتة قبل الجفاف صحيح مغيات بالغليان ولا تنافي الاستصحاب التعليقي، لكن منظور المستصحب هو الحلية الثابتة قبل الجفاف، أقول بعد الجفاف وقبل الغليان، وهي حلية لا يعلم أنها مغيات بالغليان حتى يقال بأنها لا تعارض الاستصحاب التعليقي. مطلب واضح لو لا؟
لا يمكن التعارض والتصادم.
بناء على هذا حينئذ تكون معارضة. واضح؟ بناء على هذا الكلام وهذا التحقيق تكون ماذا؟ تكون معارضة للاستصحاب التعليقي. أنا في عبارات شو كان اشتباه خلط أكو؟
نعم.
حينئذ صاحب الكفاية أصل الاعتراض يقول أكو تعارض بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي. أصل الاعتراض استصحاب تعليقي يثبت حرمة بعد الغليان، استصحاب تنجيزي يثبت حلية بعد الغليان، وهذان لا يجتمعان، فيتعارضان يتساقطان. صاحب الكفاية يقول لا ماكو تعارض، لأن الاستصحاب التعليقي يثبت حرمة معلقة على الغليان، استصحاب التنجيزي يثبت حلية مغيات بالغليان، فلا تعارض. احنا نقول له لا، أن الاستصحاب التعليقي تنجيزي يثبت حلية غير مغيات، لأنه لا علم بأن الحلية المستصحبة مغيات. فإذا أثبت حلية غير مغيات بالغليان معناه تثبت هذه الحلية حتى بعد الغليان، والمفروض أنه بعد الغليان الاستصحاب التعليقي يثبت حرمة، فيقع التعارض. واضح؟ فإن قيل حينئذ يجي في الاعتراض على جواب السيد، وهو أنه في المقام صحيح عندنا حليتين، حلية قبل الجفاف وحلية بعد الجفاف، وصحيح أن الحلية بعد الجفاف لا يعلم أنها مغيات بالغليان، لأن المحتمل أن تكون غير مغيات بالغليان. لكن إحنا نلتفت إلى الحلية الثابتة قبل الجفاف، قلنا هاي فتح حلية لا إشكال في أنها مغيات بيش بالغليان. واضح؟ فإذا عندنا شيء متيقن هو عبارة عن حلية ثابتة للعنب قبل الجفاف، وهذه الحلية قطعا مغيات بيش بالغليان. بعد الجفاف قطعاً هذا الجاف أيضاً حلال، لكن شكنا في ماذا؟ شكنا أن هاي الحلية هل هي عين تلك الحلية الثابتة قبل الجفاف من حيث كونها مغيات بالغليان، أو هي حلية أخرى مغايرة للحلية الثابتة سابقاً، من حيث أن تلك الحلية الثابتة سابقاً مغيات بالغليان وهذه غير مغيات بالغليان. فإذا إحنا نشك أن الحلية الثابتة بعد الجفاف قطعان، ولا شك في ذلك، قطعان أكو حلية بعد الجفاف مو وقبل الغليان. هاي الحلية هي استمرار لتلك الحلية الثابتة قبل الجفاف؟ إذا كانت استمرار إلها فتكون هاي الحلية بعد الجفاف مغيات بيش بالغليان. فيتم كلام صاحب الكفاية، وهو أنه لا تعارض بين حرمة معلقة على الغليان وحلية مغيات بالغليان، أو لا أن هذه الحلية قبل الغليان وبعد الجفاف مغايرة للحلية السابقة. واضح؟ حتى يتم كلام السيد في أن هذه الحلية حلية مطلقة وغير مغيات بالغليان، فيتم التعارض. إذا كان شكنا بهذا النحو فنستصحب نفس الحلية الثابتة سابقا. لاحظتم؟ نستصحب الحلية الثابتة سابقا من حيث كونها مغيات بالغليان، بمعنى أنه كان عندنا عنب قطعا له حلية مغيات بالغليان، ثبتت له حلية، هاي الحلية مقيدة مغيات مو مقيدة مغيات بالغليان قطعا هذا. طب نفس هذا العنب صار زبيب جف، نشك أنه هاي الحلية باقية هي نفسها، أو لا أجد حلية أخرى حلت محلها، حلية غير مغيات بالغليان، نستصحب الحلية السابقة. فإذن بهذا الاستصحاب يثبت أن الحلية المتيقنة بعد الجفاف وقبل الغليان حلية أيضا مغيات بيش بالغليان. فإذا كانت حلية مغيات بالغليان فحينئذ نستصحبها بما هي مغيات بالغليان، نثبتها إلى ما بعد الغليان،
واضح؟ بليل؟
مغيات
بالغليان نثبتها. لا مو نستصحبها، نثبت حلية مغيات بالغليان،
فيتم كلام صاحب الكفاية وهي أنها لا تعارض الاستصحاب التعليقي، لأن الاستصحاب التعليقي مفاده حرمة مقيدة بالغليان، الاستصحاب التنجيزي يكون مفاده حلية مغيات بيه بالغليان، فقبل الغليان لا توجد إلا حلية. الحرمة متى تثبت؟ حرمة مقيدة بالغليان، وبعد الغليان لا توجد إلا شنو؟ حرمة، لأن الحلية لا تثبت لأنها مغيات بالغليان. واضح هذا؟ فإذن هذا الاعتراض يحاول أن يسلم بما ذكر السيد من أن الحلية الثابتة قبل الجفاف حلية مغيات صحيح، ويسلم بأن الحلية الثابتة بعد الجفاف حلية نشك في أنها مغيات أو لا. واضح؟ هذا يقول صحيح، لكن يقول إحنا نستصحب الحلية الثابتة قبل الغليان بما هي مغيات بالغليان، نثبتها إلى زمان ما بعد الجفاف. فهذا الزبيب حينما كان عنبان كان حلالا إلى أن يغلي، هاي معنى مغيات بالغليان، فإذا غلا حرم. الآن نشك أنه حلال مطلقا أو حلال إلى أن يغلي، نستصحب كونه حلال إلى أن يغلي لأنه متيقن سابقا، فنثبت حلية مغيات بالغليان وهي لا تعارض الحرم المعلقة على الغليان. واضح. السيد يقول بأنه هذا الاستصحاب ما يقدر يثبتن أن الحلية المعلومة بعد الجفاف حلية مغيات، إلا بناء على القول بالأصلي المثبت. يعني استصحاب إذا تمت أركانه في الحلية المعلومة قبل الجفاف والمعلوم أنها مغيات بالغليان، نستصحبها إلى ما بعد الجفاف. لازم، لاحظوا، لازم وجود حلية بعد الجفاف هو عدم، هو كون الحلية المعلومة بعد الجفاف مغيات بالغليان. ليش؟ ليش؟ من يجاوبني؟ لأنه يعلم من الخارج بأنه لا يمكن ثبوت حليتين في مورد واحد، حليتين، وحدة مغيات بالغليان ووحدة شنو؟ مطلقة غير مغيات بالغليان، هاي غير ممكن. هذا من اللي يحكم به؟ العاقل. يقول ما يمكن أن يكون الشيء حلال حلية مغيات بالغليان وحلال شنو؟ مطلقا حتى بعد الغليان، تنافي أكو بينهما. فإذا الدليل قام على إثبات إحدى الحليتين ظهرا كنت ترتفع شنو الحلية الثانية. يعني بعد إذا دل الدليل على أن الحلية الثابتة حلية مغيات، العقل يقول لازم هذا هو أنه لا توجد حلية مطلقة. كذلك إذا دل الدليل على أن الحلية الثابتة بعد الجفاف حلية مطلقة، لابد أن نقول شنو؟ أن الحلية المغيات ما موجودة، مرتفعة لاستحالة اجتماعهما. استصحاب في المقام شو يسوينا؟ احنا عدنا حلية معلومتين لا كنتيجة للاستصحاب، هاي نقطة مهمة. طبعا الزبيب قبل غليانه شنو؟ حلال، لكن نشوف أن حليته مغيات أو لا. واضح. فإذا عدنا حلية بعد الجفاف معلومة، دليلها مو الاستصحاب. واضح. باستصحاب كما يدعي هذا، باستصحاب الحلية الموجودة قبل الجفاف نريد نثبت أن هذه الحلية المعلومة حلية مغيات، هذا لازم عقلي كونها مغيات الحلية المعلومة بعد الجفاف، كونها مغيات بالغليان، هذا لازم عقلي للمستصحاب، لأن المستصحاب عبارة عن ثبوت حلية بعد الجفاف مغيات بالغليان، فلا بد أن تكون الحلية المعلومة شنو أيضا مغيرات، لا يمكن أن تكون مطلقة لاستحالة وجود حليتين إحداهما مطلقة والأخرى مغيرات في مورد واحد. فإذا إثبات كون الحلية بعد الجفاف مغيرات هذا لازم عقلي، والاستصحاب ما يثبت اللوازم العقلية للمستصحاب. وبناء على هذا فالحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبتة لكونها مغيات، فنستصحبها بما هي حلية، نستصحب ذات الحلية. فإذا استصحبنا ذات الحلية نقدر نسحبها إلى ما بعد الغليان، فيعارض وينافي الاستصحاب الحكم المعلق، لأن استصحاب التعليق يثبت الحرمة بعد الغليان، واستصحاب ذات الحلية يثبت الحلية إلى حتى إلى ما بعد الغليان يتعارضان يتساقطان، فيتم الاعتراض الثالث. صار واضح؟ واضح. إذا مو واضح نعيده، إذا بي نقطة غامضة نعيده من خلال الشرح، إذا بي من خلال القراءة. أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة كذلك، بما هي معلقة كذلك الحلية كانت في العنب، لاحظوا منظور العنب قبل الجفاف، مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات، ولا تنافي بين حلية مغيات وحرمة معلقة على الغاية، كان أصلا تنافي ماكو بينهما. من يقبل يقول أن هذا الماء حلال قبل أن يتنجس وحرام شنو؟ لا تنجس، ماكو منافاة بينهما. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنها مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، يعني لاحتمال دخل الرطوبة في ماذا؟ في الحرمة. فإذا ارتفعت الرطوبة الحرمة لا تكون ثابتة، فتستصحب ذات هذه الحلية، فنقدر نسحبها إلى ما بعد الغليان فيقع التعارض.
استصحاب هاي الحلية بالزبيب،
هذا الثابت للزبيب، هذا الزبيب بعد غليانه نستصحب حليته الثابتة قبل الغليان حينما كان زبيب، وهاي حلية ما مغيات في الغليان، ما ندري نستصحبها إلى ما بعد الغليان فتحارض الاستصحاب التعليقي. فإن قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغيات قطعان قبل الجفاف، ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بسبب الجفاف، بالجفاف يعني بسبب سببية، ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغيات بالجفاف. هذا شك نمو أن الزبيب كالعنب من حيث أن حليته مغيات بالغليان، فحينئذ نفس الحلية تبقى ثابتة بعد الجفاف، أو لا أن حلية الزبيب حلية مطلقة من حلية غلاء وما غلاء هو شنو حلال، فالحلية الثابتة للزبيب غير الحلية الثابتة للمن، فتستصحب تلك الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف. فإذا استصحبناها فإذا راح نثبت أن الحلية بعد الجفاف حلية مغيات، فيتم كلام صاحب الكفاية. كان الجواب أن استصحابها استصحاب الحلية المغيات المعلومة قبل الجفاف لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف، ولا يثبت أنها مغيات إلا بالملازمة للعلم بعدم إمكان وجود حليتين، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبتة لكونها مغيات، فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان، وهذا استصحاب يعارض استصحاب التعليقي. الجواب الآخر عن الاعتراض الثالث الشيخ الأنصاري، وحاصله أن المعارضة موجودة لكن من الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، ومع الحكومة يجري الاستصحاب الحاكم وهو التعليقي، ولا يجري الاستصحاب المحكوم وهو التنجيزي. فالفرق بين الاعتراضين أو الجوابين عن الاعتراض الثالث أنه في الجواب الأول كنا ننكر وجود معارضة بين الاستصحابين أصلاً، في الجواب الثاني سلم وجود معارضة لكن يقول أن الاستصحاب التعليقي حاكم ومقدم على الاستصحاب التنجيزي. وفي باب الحكومة الدليل الحاكم هو الذي يجري دون الدليل المحكوم. السيد يقول يمكن أن نبين في مقام أن نذكر في مقام بيان وجه الحكومة لماذا الاستصحاب التعليقي يكون حاكم على الاستصحاب التنجيزي، يعني استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان يحكم على استصحاب الحلية الثابتة قبل الجفاف، مو شي؟ الوجه في ذلك هو هذا، أننا في المقام تارة حينما نريد أن نستصحب الحكم المعلق الحرمة المعلقة على الغليان، تارة يكون مقصودنا هو أن نثبت الحرمة الفعلية بعد أن يغلي هذا الزبيب. كان عندنا عنب وحرمته كانت معلقة على الغليان، الآن صار زبيب، نشوف أنه هل إذا غلا حرم أو لا؟ نقول بلي إذا غلا شنو؟ حرم. وغرضنا من قولنا إذا غلا حرام هو إثبات حرمة فعلية بعد الغليان، يعني إذا هذا الزبيب لزمناه فورناه نثبت حرمة فعلية، فيكون الغرض من استصحاب القضية الشرطية هو التوصل إلى إثبات حكم فعلي بعد تحقق الشرط وبعد تحقق المعلق عليه. واضح هذا؟ تارة هكذا نفترض، وتارة نفترض لا، احنا ما نريد نثبت الحكم الفعلي وانما نريد نثبت ذات القضية الشرطية من دون ان نتوصل من القضية الشرطية ونصل المن الى اثبات الحكم الفعلي بعد تحقق الشرط. على التقدير الثاني اذا كان ما كان غرضنا اثبات الحكم الفعلي هذا ما لنا كلام به، لان الاستصحاب يقول ما يجري به اصلا، لانه لا اثر لاستصحاب القضية الشرطية بما هي قضية شنو؟ شرطية. شنو اثرها؟ إذا ما نتوصل إلى إثبات أثر شرعي لا أثر لإثبات في القضية الشرطية أن العنب لو غلا لحرام، إذا ما نريد نثبت أن هذا الزبيب إذا غلا حرام ماكو أثر لإستصحاب القضية الشرطية، فهذا ما يجري بالإستصحاب أصلا، خارج عن مع كلامنا. وهذا معنى أنه يتحين الاحتمال الأول، يعني دائما الغرض من الاستصحاب التعليقي هو التوصل إلى إثبات الحكم الفعلي. يقول إذا كان هذا هو الغرض دائما تتم الحكومة، وهو أن الاستصحاب التعليقي يكون حاكم على الاستصحاب التنجيزي وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة الثانية والمسلمة عند المحققين القائلين بهذا الاعتراض، وهي أنه كلما تعارض أصلان وكان أحدهما متصرفا في الآخر دون العكس كان الدليل المتصرف في الآخر أو الأصل المتصرف في الآخر هو الأصل الحاكم. هاي قاعدة عامة، وين طبقناها؟ طبقناها في الماء الذي يغسل به الثوب. واضح؟ ماء كان طاهرا سابقا وشككنا في طهارته، غسلنا به ثوبا نجسا كان نجسا سابقا. هنا يتعارض استصحابان، استصحاب طهارة الماء، يقول الماء طاهر، وإذا قال الماء طاهر الثوب اللي غسل به أيضا شي يصير طاهر، واستصحاب نجاسة الثوب يقول أن الثوب شنو نجس. واضح يتعارضان. ياه الحاكم استصحاب طهارة الماء حاكم، ليش؟ لأن استصحاب طهارة الماء يثبت ماذا؟ يثبت طهارة الثوب المغسول بالماء، هو مفاده هذا. الماء تعبدا طاهر، يعني شنو؟ يعني أن كل ثوب غسلته به فهو أيضا شنو طاهر. فإذا قال هذا الثوب طاهر بعد ما عندك شك في طهارة الثوب حتى تجري استصحاب النجاسة المتيقنة سابقا. واضح؟ يعبدك بأن هذا الثوب طاهر، إذا ما تشك في طهارة الثوب، وإنما تكون على يقين تعبد بيش بطهارة الثوب، كما أنت على يقين تعبدي بطهارة الماء. فإذا أصبحت على يقين تعبدي بطهارة الثوب، حينئذ ما له معنى يجي استصحاب نجاسة الثوب المتيقن سابقا. استصحاب فرع الشك، في المقام الشك ما عندك بحكم الشارع. واضح؟ فإذا استصحاب طهارة الماء يكون حاكم، ليش؟ لأنه يتصرف في موضوع استصحاب نجاسة الثوب، بينما العكس مو صحيح. استصحاب نجاسة الثوب ما يقول أن الماء الذي غسل به الثوب نجس. لاحظتوا؟ لو تم استصحاب نجاسة الثوب وأجرينا استصحاب نجاسة الثوب، شو يقول؟ يقول الثوب نجس. لكن هل يقول فيه قابلية أن يقول أن الماء الذي غسل به الثوب أيضا نجس؟ واضح؟ شرعا ما يقول هذا، وإنما يقول أن الثوب نجس، بل لازم كون الثوب نجس هو شنو؟ هو كون الماء المغسول به شنو؟ لازم بقاء النجاسة في الثوب هو أنه لم يغسل بماء طاهر، وإلا إذا غسل بماء طاهر يبقى نجس؟ يبقى نجس. فإذا بقى نجس لابد أن الماء الذي غسل به شنو؟ ليس طاهرا. لكن هاي لابد هي عقلية، مو نفس استصحاب النجاسة ينقح موضوع ينفي الشك في الاستصحاب الآخر، فيكون هذا الأصل حاكم على ذاك دون العكس. ما نحن فيه من هذا قبل هذا المثال التوضيح ذكرناه مرارا، فيما نحن فيه عندنا استصحاب تعليقي. استصحاب التعليقي كما بينا الغرض منه هو التوصل إلى الحكم الفعلي، إلى إثبات الحرمة الفعلية، هذا الغرض منه. فإذا كان هذا هو الغرض منه، يكون الاستصحاب التعليقي متصرف في موضوع الاستصحاب التنجيزي. يعني شنو؟ يعني نافية للمستصحب في الاستصحاب التنجيزي. استصحاب التنجيزي نستصحب قلنا الحلية الفعلية اللي كانت ثابتة سابقا، واستصحاب التعليقي يقول اكو حرمة فعلية. اكو حرمة فعلية يعني شنو؟ يعني حلية فعلية ما موجودة. واضح؟ يعني حلية فعلية ما موجودة، فهو ينفي الحلية الفعلية. هذا واضح. بينما العكس مو صحيح. ليش؟ لأن الاستصحاب التنجيزي يتعرض فقط لإثبات حلية فعلية، لكن هل يتعرض وينفي ثبوت حرمة معلقة؟ مفاد الاستصحاب التنجيزي دائما هو إثبات حكم فعلي، ما يتعرض للثبوت التقديري، بينما الاستصحاب التعليقي حينما يثبت ويتعرض للثبوت التقديري والغرض منه بحسب الفرض هو التوصل إلى ثبوت الحكم الفعلي، قطعا يكون نافيا لمن؟ للحكم آخر اللي ثبت الاستصحاب الآخر. فإذا هذا يتصرف في موضوع هذا بأن ينفي الحلية الفعلية بجعله للحرمة الفعلية، استصحاب التعليقي بجعل للحرمة الفعلية قطعا
قهرًا ينفي ماذا؟ ينفي الحلية الفعلية. فإذن هو هذا ناظر إلى ذاك، بينما الحكم الاستصحاب التنجيزي فقط منظور إثبات حلية فعلية، وليس له نظر إلى ماذا؟ إلى مورد الاستصحاب التعليقي، لأن مورد الاستصحاب التعليقي ليس هو الحكم الفعلي، وإنما مورده شنو هو؟ الثبوت التقديري. والاستصحاب التنجيزي لا يتعرض للثبوت التقديري، وبهذا يتم حكومة الاستصحاب التنجيزي على الاستصحاب التعليقي. ببيان أوضح من هذا الأسلوب المعقد، هو أن نقول أن الدليل الحاكم أو الأصل الحاكم هو الذي يرفع موضوع الدليل المحكوم بالتعبد. بالتعبد موضوع الاستصحاب التنجيزي شنو هو؟ موضوع شنو؟ الشك في الحلية الفعلية، هذا موضوع الشك في الحلية الفعلية، في الاستصحاب الحلية الفعلية. استصحاب التعليق شنو موضوعه؟ ليس هو الشك في الحرمة الفعلية، وإنما الشك في ماذا؟ في القضية الشرطية، الشك في الثبوت التقديري للحرمة، الشك في الحكم المعلق على الغليان لا لحكم فعلي. فإذن هذا موضوع الشك في القضية التقديرية، هذا موضوع الشك في القضية الفعلية، هذا واضح. إذا جرى هذا وتمت أركان استصحاب الحكم التعليقي، فهذا كما يثبت القضية التعليقية قلنا يثبت أيضا شنو؟ الحرمة الفعلية بعد تحقق الشرط، لأن الغرض منه هو هذا، هذا أثبتناه في المقدمة الأولى. مو يقدام قلنا إذا كان الغرض هو استصحاب القضية الشرطية فقط من دون التوصل إلى الحكم الفعلي، هذا استصحاب في حد نفسه لا يجري. فإذا استصحاب القضية التقديرية كما يعبدني بالقضية التقديرية يعبدني بثبوت الحرمة الفعلية، فإذا عبدني بثبوت الحرمة الفعلية يعني شنو؟ يعني ما يبقى عندي شك في ماذا؟ في الحلية الفعلية، فيرتفع موضوع استصحاب الحكم، استصحاب الحكم المنجز، لأن موضوع الاستصحاب التنجيزي هو الشك في الحكم الفعلي، الشك في الحلية الفعلية، مع كون هذا الدليل الشرعي الوارد من الشارع مثبت للحرمة الفعلية لا يبقى شك في الحلية الفعلية، فيرتفع موضوع الاستصحاب التنجيزي وهو معنى الحكومة. حكومة أكثر من هذا ما نريد بها، أن هذا الأصل يرفع موضوع الأصل الآخر تعبدان، طبعا مو وجدانا يرفع، وإنما يرفع شنو؟ بالتعبد. واضح؟ السيد يقول في مقام الجواب عن هذا الجواب، وأن هذا الجواب يتم باعتبار نكتة واحدة، وهي ما ذكرناه في المقدمة، وهي أن الغرض من الاستصحاب التعليقي هو إثبات الحكم الفعلي، إثبات الحكم الفعلي. إذا كان هذا الغرض منه يكون هذا الاستصحاب متصرف في موضوع الاستصحاب الآخر فيكون حاكم عليه، يكون رافع لموضوع الاستصحاب الآخر فيكون شنو؟ حاكم عليه، لأنه يثبت حكم فعلي فهو ينفي الحكم الآخر. واضح؟ فإذن هو مبني على هاي النكتة، فإذا هاي النكتة ما التزمنا بها حكومة ما صار معارض. ولذا يقول السيد بأنه هذا الكلام يتم عند من لا يقول بتنجز الحكم بمجرد وصول الصغرى والكبرى، ويحتاج إلى إثبات فعلية الحكم، حينئذ هذا الكلام يتم. اللي يقول بأن تنجز الحكم ودخول في عهدة المكلف واستحقاق العقاب على مخالفته موقوف على إثبات فعليته، أن يصل إلى مرحلة الفعلية، إذا هج قلنا الحكومة تكون تامة. ليش؟
لأن هذا ما يقدر يثبت أن الحرمة منجزة بعد الغليان وداخل في عهدة المكلف، والمكلف يستحق على مخالفتها العقاب إلا كإذا كانت الحرمة فعلية. فإذا دائما يكون غرضه من استصحاب الحكم التعليقي هو التوصل إلى إثبات الحرمة الفعلية. هنا هذا الاستصحاب يكون متصرف في موضوع الاستصحاب الآخر فتم الحكومة. أما إذا قلنا بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول صغراه وكبراه حتى إذا ما كان فعليا كما ذكر السيد مرارا، يكفي في دخول الحكم في عهدة المكلف وصول صغراه وكبراه. وفي المقام الكبرى واصلة بالاستصحاب، لأننا نستصحب القضية الشرطية، والقضية الشرطية كبرى، الحرمة على الحرمة ثابتة إذا غلا، يحرم هذا إذا غلا. واضح؟ الصغرى شنو هي؟ إحراز الغليان في الخارج. فإذا الشارع قال لك أن هذا إذا غلا حرم أنت أغليته، هذا يكفي في تنجيز الحرمة، يكفي في دخوله في عهدة المكلف. زين، فإذا اكتفينا بهذا من دون أن نثبت الحكم الفعلي، بعد تصرف في موضوع الآخر ما يصير، كل منهما لا يتصرف في موضوع الآخر. لا استصحاب القضية الشرطية يثبت حرمة فعلية حتى يكون نافي للحلية الفعلية فيكون نافي لموضوع الاستصحاب التنجيزي، ولا الاستصحاب التنجيزي يكون متصرف في موضوع الاستصحاب الفعلي. فإذا حكومات تتم المعارضة فيتم الاعتراض الثاني. المطلب واضح ولا مطلب كثير شوية؟ والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي، ويمكن أن يقال في توجيه ذلك أن استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت هذا الاستصحاب فعلية الحكم عند تحقق الشرط، وإما أن لا يثبت ذلك. فإن لم يثبت لم يجري في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. وإن أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز. شلون؟ وحكومته عليه. وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائل أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، قدم الأصل الأول على الثاني. هاي الكلية نطبقها على موردنا، يقول فإن مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم فعلي تنجيزي، ومورد الاستصحاب المعلق شنو مورده؟ مرحلة الثبوت التقديري للحكم. صعب المعلق والتقدير للحكم. والمفروض أن استصحاب المعلق كما يثبت ثبوت تقديري للحكم يثبت حرمة شنو؟ فعلية. هذا وين المفروض؟ من جبنا المفروض؟ من هاي العبارة السابقة، أن يثبت به حرمة فعلية. واضح؟ والمفروض أن استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية، وهو أي إثبات لحرمة فعلية معنى نفي الحلية الفعلية، فيكون شنو؟ يكون معالجا لموضوع الأصل الآخر، يعني نافي الحلية. وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقدير، بل يتعرض إلى الثبوت التحقيق. واضحة صح؟
تتم الحكومة.
بلي؟
تتم الحكومة.
بناء على هذا تتم الحكومة. إلى هنا قبل الجواب تتم الحكومة. فيكون أصحاب التعليقي حاكم على أصحاب التنجيزي. فإذا كان حاكم يجري أصحاب التعليقي بلا محذور. ونلاحظ على ذلك أن هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة. ويرى هذا الشخص كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فإن استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يثبت حرمة فعلية حتى يعالج مورد الاستصحاب الآخر، لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما على. نعم يتم عند من يريد التوصل إلى إثبات الحكم فعلي، فيكون نافي للعلية الفعلية فيكون معالج لمورد الاستصحاب الآخر. صلى الله عليه وسلم.